أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، أطروحة الحل الإسلامي. كان الكلام في أطروحة حل مشكلة الصراع السياسي ومعرفة الداء نصف الدواء، وإذا عرف السبب بطل العجب، وقوة الطبيب في دقة تشخيصه للعلة والمرض. فكلما استطاع الطبيب أن يشخص المرض بدقة استطاع أن يصف العلاج بشكل أدق. كذلك المشكلات السياسية، فإن حل المشكلة السياسية وحل مشكلة الصراع السياسي فرع تشخيص علة الصراع السياسي، وكل نظريتين شخصت العلاج وفقا للعلة التي شخصتها. أما النظرية الأولى وهي الماركسية فقد شخصت أن المشكلة هي مشكلة الصراع الطبقي، فالتفاوت بين طبقة الملاك وطبقة العاملين يوجب حصول صراع، ومنشأ تسلط طبقة الملاك هو الملكية الخاصة. فأساس المشكلة اقتصادية، فتكون النتيجة ويكون الحال هو في إلغاء الطبقية، ولكي تلغى الطبقية لا بد من إلغاء الملكية الفردية والملكية الخاصة وإرجاع الملكية إلى الملكية العامة، أي ملكية الدولة. ومن هنا قالت الماركسية أنه في الدرجة الأولى لا بد من التكامل السياسي، وفي الدرجة الثانية تحصل الوفرة الاقتصادية. فإذا الخطوة الأولى إلغاء الطبقية والملكية الخاصة، وبعد ذلك يحصل التكامل السياسي، وبعد ذلك تحصل الوفرة الاقتصادية. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى الاشتراكية. النظرية الثانية، النظرية الغربية، قالت إن الصراع السياسي سببه هو أن الطبيعة في عواز، والنسل البشري في تكاثر، فلا يوجد تناسب بين كثرة النسل الإنساني وبين وفرة موارد الطبيعة. فالحل يكمن في كثرة الإنتاج والتقدم الصناعي والتقني من جهة، ومن جهة أخرى تحديد الناس. ومن هنا ذهبت النظرية الغربية إلى عكس ما ذهبت إليه النظرية الماركسية، فقالت بالوفرة الاقتصادية أولا، والتكامل السياسي ثانيا، بخلاف الاشتراكية فإنها قالت أولا التكامل السياسي وثانيا الوفرة الاقتصادية، كلاهما يتفق في أمرين. الأمر الأول النظرة المادية وإغفال الجوانب المعنوية، النظرة الثانية نظرية العامل الطبيعي للعامل الإنساني، أي أن الصراع حتمي ومنشئ الصراع تضادات الطبيعة، فالإنسان يقلل من شأن هذا التضاد والاحتكاك، لكنه قهري وحتمي لأن السبب طبيعي وليس إنسانيا. وهذا ما تختلف فيه النظرية الإسلامية مع النظرية الاشتراكية والغربية. فالنظرية الإسلامية ترى العامل الإنساني للعامل الاقتصادي، وأن منشأ الصراع السياسي يد الإنسان للطبيعة، وأن ما يحصل إنما هو بكسب الإنسان. قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، كل نفس بما كسبت رهينة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن كسب الناس، أيدي الناس، العامل الإنساني له أثر كبير في تغذية الصراع الإنساني والصراع السياسي. أما أطروحة الحل، فالنظرية الإسلامية ترى وجود عاملين أساسيين في تغذية الصراع السياسي. العامل الأول الصراع الداخلي في ذات الإنسان، أي الصراع النفسي، البنية الذاتية والنفسية. العامل الثاني جهل الإنسان وعدم قدرته على وضع المنهج الأفضل لحياته، عدم قدرة الإنسان على وضع المنهج السياسي الأفضل، المنهج الاجتماعي الأفضل، المنهج الاقتصادي الأفضل. هذان العاملان البناء النفسي والبناء العلمي، يعني فقر الذات نفسيا وجهل الذات علميا، أشارت لهم الآية الكريمة إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم إشارة إلى انعدام البناء النفسي، والجهول إشارة إلى انعدام البناء العلمي. بناء على هذين العاملين يكون الحل بناء على تنمية هذين الأمرين، وبالتالي الحل يتمثل في خطوتين. الخطوة الأولى بناء المحتوى الداخلي والنفسي للإنسان بتربية الإنسان تربية نفسية، ويقتلع جذور الفتنة والبغضاء من ذاته. الخطوة الثانية رسم المنهج الكامل والمتكامل للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإنقاذ الإنسان من الجهل، والإسلام يرى أن الإنسان لوحده لا يستطيع أن يقوم بهاتين الخطوتين. فالإنسان لو ترك لوحده لا يستطيع أن يبني نفسه بناء نفسيا ويوصلها إلى الكمال بنفسه، هذا أولا. وثانيا لا يستطيع أن يرسم المنهج الكامل للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وبالتالي يحتاج الإنسان في الأرض إلى يد السماء. ومن هنا كانت بعثة الأنبياء. فالإنسان لوحده من دون الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين لا يستطيع أن يقوم بهاتين المهمتين. هاتان المهمتان أشارت لهما الكثير من الآيات. قال تعالى في سورة الجمعة، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الشاهد يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. رحمة الله على حج إسماعيليان صاحب دار التفسير الآن في المطبوع، هو عند انتشارات إسماعيليان، هو من أهل الخير. قبل جئت إلى الحوزة قبل 27 سنة، فذهبت إليه لأشتري جامع السعادات، فقال إن النسخ قد نفذت طباعتها. قلت له أريد أن أشتري شرح النهج لابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، وكتاب كذا، فقال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. أول اشتر جامع السعادات والمحجة البيضاء، أول يزكيهم بعد ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة. قال أنت الآن صغيرون جاي الحوزة، أول يزكيهم ثم بعد ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة. فكان كل ما أروح أشتري من عندك كتب يقول يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم. رحمة الله عليه كان لهج بالآيات، وكان يعلمك، وهو كاسب، وكان يطبع كتب السيد الإمام الخميني في النجف الأشرف، والله كان يطبعها رحمة الله عليه. وكان دائما يكرر هذه الآية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يوم من الأيام إن أحسنتم قلت أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم قلت فلها، قال لا فعليها، في آية ثانية فعليها. رحمة الله عليه طبع الكثير من الكتب. الشاهد يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعض الآيات قدمت العلم على التزكية، لما للعلم من دور في تزكية النفس. أنت كيف تزكي نفسك؟ على أساس غير علمي، على أساس الجهل. ولكن أكثر الآيات قدمت التزكية على العلم، لأنه كما يقول علماء الأخلاق، أنت الآن إذا أردت أن تنظف الأنبوب، أولا تخليه من الماء الآسن والراكد، ثانيا تحليه بالماء الحلو والعذب والطاهر، وثالثا تتجلى بعد ذلك المياه العذبة. فيقول علماء الأخلاق عندنا ثلاث مراحل: التخلية والتحلية والتجلية هي كلمة واحدة، الفارق في النقطة. أولا تتخلى من العيوب فهذه تخلية، ثانيا تتحلى بالفضائل هذه تحلية، وبالمواظبة على الفضائل فثم وجه الله قد تجلى، تتجلى بعد ذلك الكرامات والمناقب بعد أن تتحلى بالفضائل. إذن الإنسان لوحده غير قادر على تحقيق البناء الذاتي، غير قادر على تحقيق البناء العلمي إلا بالاستعانة بالأنبياء والمرسلين، وإلا إذا ترك الإنسان سدى فلن يصل إلى شيء. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال تعالى في آية أخرى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هنا قدم التلاوة على ماذا؟ على التزكية. وبعبارة أخرى إن لله عز وجل حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء والمرسلون والأئمة الطاهرون، والحجة الباطنة العقل والقلب والضمير. ووظيفة الحجة الظاهرة أن تثير دفائن العقول الباطنة، لذلك ورد في الروايات إنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في الناس دفائن العقول، يعني عندهم عقل لكن دفنوه. من اللي يحفر ويستخرج هذا العقل المدفون؟ الأنبياء والرسول. إذن الوحي والسماء له دور كبير في رقي الإنسان، ولأن التكامل الأخلاقي هو الأساس. قال النبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن في الإسلام أولا التكامل الأخلاقي، ثانيا التكامل السياسي، ثالثا الوفرة الاقتصادية. إلى هنا عقدنا بحثا مقارنا بين النظريات الثلاث. النظرية الغربية تقول الوفرة الاقتصادية أولا والتكامل السياسي ثانيا، النظرة الماركسية تقول التكامل السياسي أولا والوفرة الاقتصادية ثانيا، والإسلام يقول لا هذا ولا ذاك، لا التكامل السياسي أو الوفرة أولا ولا التكامل السياسي أو الوفرة الاقتصادية ثانيا، كلها عوامل فرعية وغير أساسية. العامل الأساسي التكامل الأخلاقي والمعنوي أولا، هذا هو العامل الأساسي. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدار. الفارق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية والغربية هو العناية بالجانب الأخلاقي والمعنوي. تشترك النظريتان الغربية والماركسية في تسليط الضوء على الجانب المادي وإغفال الجانب الأخلاقي والمعنوي. وأما النظرية الإسلامية فتركز على الجانب المعنوي والأخلاقي وترى أنه هو الأساس. وأما الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الاجتماعي وكل شيء فرع الجانب الأخلاقي، فالنظرية الإسلامية تقول التكامل الأخلاقي أولا والتكامل السياسي ثانيا والوفرة الاقتصادية ثالثا. ولتعميق الفكرة أكثر ولبيان أساس هذا الفكر نقول إن الصراع السياسي يدرس علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. نحن ندرس مشكلة اجتماعية خاصة وهي الاجتماع الإنساني المرتبط بالسلطة والحكم، هذا هو الصراع السياسي. من هنا ينبثق هذا السؤال، ما هي الأمور التي تؤثر في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان؟ وهل هذه الأمور المؤثرة هي من فعل الطبيعة أم من فعل الإنسان؟ النظرية الغربية والنظرية الرأسمالية تقول إن السبب هو الطبيعة، فهم يشتركان في الكبرى وفي الفكرة الكلية ويختلفان في الصغرى أي في التطبيق الجزئي. الرأسمالية والغربية يشتركان في أن السبب هو الطبيعة، يختلفان في مصداق السبب، ما هو المسبب؟ الرأسمالية تقول المسبب وجود تضاد في طبيعة الأشياء بين قوى الإنتاج ووسائل إنتاج الطبيعة وبين طرق توزيع الثروة الطبيعية. إذن المشكلة طبيعية ليست بيد الإنسان، بيد الإنسان تقليلها توسعتها، ولكن أصل المشكلة من مشكلات الطبيعة. النظرية الغربية تقول أصل المشكلة هو الطبيعة ولكن ليس التضاد بين قوى الإنتاج وقوى التوزيع، ليست المشكلة هي الفارق الطبقي، بالعكس هذه الطبقية تخدم، كلما زادت القوى المنتجة وأرباب رؤوس الأموال كلما صارت فرص لعمل العاطلين عن العمل، لكن السبب هو في عوز الطبيعة وعدم وفرتها. إذن النظرية الرأسمالية والنظرية الغربية يشتركان في أن العامل الطبيعي هو المؤثر في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وأما النظرية الإسلامية فهي تقول إن الطبيعة غير مؤثرة في أصل الصراع، فالنظرية الإسلامية تنكر الكبرى والصغرى لكلتا النظريتين. فالنظرية الإسلامية لا تنكر أن الطبيعة أن الطبقية هي السبب فقط أو أن العوز هو السبب فقط، بل تنكر أصل تأثير العامل الطبيعي. النظرية الإسلامية تقول الطبيعة لا تؤثر في تشكيل أساس الصراع السياسي، فإذا الطبيعة لم تؤثر إذن لا كلام لنا في أن الطبقية مؤثرة أو لا، وأن العوز الطبيعي مؤثر أو لا. النظرية الإسلامية تقول إن المؤثر الأساسي هو ما كسبت أيديكم، المؤثر الأساسي هو الإنسان، وبالتالي هذا الإنسان يجب أن يقوم من ناحيتين. الناحية الأولى البناء النفسي، الناحية الثانية البناء العلمي. الآن داعش لما اقتحمت سوريا والعراق استغلت ماذا؟ استغلت فقرين، الفقر المادي والفقر العلمي. استغلت فقر الجيوب وفقر العقول، غسلت الأدمغة وقالت لهم أنتم مجاهدون فاقتلوا المسلمين، استغلال للوضع الاقتصادي السيء واستغلال للتعليم السيء. إذن الإسلام يرى العامل الإنساني للعامل الطبيعي، بعد يرى العامل الواحد للعامل التعددي، وهذا ما يحتاج إلى تفصيل. إلى هنا لتعميق المسألة نرجع إلى لب المطلب وأصل الموضوع. المشكلة السياسية تدرس علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ما هي الأسباب التي توتر علاقة الإنسان بأخيه الإنسان؟ النظرية الرأسمالية والنظرية الاشتراكية تقول الطبيعة، الإسلام يقول الإنسان. سؤال: الطبيعة ثابتة أو متغيرة؟ أفتونا مأجورين. الطبيعة وجودها ثابت لو يتغير ويتبدل ويتطور يتغير. الإنسان طبيعته تتغير أو واحدة؟ منذ أن خلقه الله إلى يومنا هذا هذه تركيبته، وهذا يقودنا إلى بحث مهم، وهو أنه إذا كان سبب الصراع هو الطبيعة والطبيعة متغيرة ومتجددة ومتطورة، فإن الحل السياسي يتطور باختلاف المرحلة، بخلاف ما إذا كان السبب إلا يبطل العجب واحد فيكون الحل واحدا. من هنا فإن الإسلام يرى وحدة الحل السياسي، بينما الرأسمالية والاشتراكية ترى تعدد الحل السياسي. الإسلام يقول نحن ندرس التكوين الإنساني، والتكوين الإنساني منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم يبعثون واحد، والذي يضع الحل السياسي وفقا للتكوين الإنساني هو الخالق البصير بشؤون ما خلقه، فالحل السياسي يكون واحدا لأنه ينسجم مع دراسة طبيعة الإنسان من ناحية نفسية ومن ناحية عقلية وفكرية، بخلاف طروحة الحل الغربي تقول الآن الديمقراطية تنفع لهذه المرحلة، ربما يوم من الأيام تتطور الحياة ونحتاج نظام غير الديمقراطية. الآن بلحاظ تحديات الطبيعة نحتاج إلى الاشتراكية، ربما يوم من الأيام بتغير. الآن أكثر الاشتراكيات في العالم تغيرت، أشد اشتراكية الحزب الاشتراكي المسيحي، وتغير ما علينا الديمقراطية، بينما أطروحة الحل الإسلامي ما تغيرت النظرية. إذن يوجد ثبات في الحل السياسي ويوجد تغير في الحل الاشتراكي والحل الغربي. الحل السياسي الإسلامي واحد لا يتغير باختلاف المراحل، ومنشئ الصراع عدم الأخذ بالبناء الصحيح للذات نفسيا وعلميا، بينما الحل الاشتراكي والغربي متغير بتغيرات الطبيعة. وفي الختام نعرج نحو أثر التطور الصناعي، فإن النظرية الغربية والاشتراكية يريان أن التقدم التقني والتقدم الصناعي يسهم في التكامل السياسي، يختلفان في المباشرة وعدم المباشرة. فالنظرية الغربية ترى أن التقدم التقني والتقدم الصناعي والتقدم العلمي يسهم بشكل مباشر في تحقيق الوفرة، فكلما تقدمنا صناعيا كلما زادت الوفرة الاقتصادية بشكل مباشر. فالتقدم التقني والصناعي يسهم في تقديم وتعجيل الحل السياسي بشكل مباشر. وأما بحسب النظرة الرأسمالية الاشتراكية فإن التقدم التقني والصناعي يسهم في تعجيل الحل السياسي بشكل غير مباشر. لماذا؟ لأنه كلما تقدمت الصناعة وصار تقدم مهني وتقني كلما ازداد التفاوت الطبقي بين طبقة البرجوازيين والملاك وأصحاب رؤوس الأموال وبين طبقة البروليتاريا والعاملين والكادحين والفلاحين، وكلما زادت الهوة بينهما اشتد الصراع السياسي. فكلما حصل تقدم تقني تسارعت وتيرة النزاع بين الطبقتين فتعجل الصراع الطبقي، وبالتالي تعجل إلغاء الطبقية والتفاوت الطبقي، وتعجل إلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية، ملكية الدولة، الملكية العامة. إذن النظرية الرأسمالية والنظرية الاشتراكية يتفقان في أن التقدم العلمي والتقني والصناعي يعجل بالتكامل السياسي، وأما النظرية الإسلامية فلا تتفق معهما في أصل المسألة فضلا عن المباشرة وغير المباشرة. النظرية الإسلامية تقول التقدم التقني والصناعي من قال أنه يسهم فيه التكامل السياسي؟ تقدم تقني وصناعي من دون تكامل أخلاقي مثل الطبيب البروفيسور إذا تقدم علميا وما مربي نفسه يتاجر بأعضاء المرضى، يبيع كلية، يجي واحد يتعالج عنده عن قلبه يقص كليته ويبيعها. تقدم تقني من دون أن يسبق بتقدم أخلاقي، هذا بالعكس مو أنه يسهم في التكامل السياسي، ربما يسهم في التدمير السياسي. إذن في الدرجة الأولى التقدم الأخلاقي، التكامل الأخلاقي، في الدرجة الثانية التكامل السياسي، في الدرجة الثالثة تحقيق الوفرة الاقتصادية. إذن أصل الأمور بيد الإنسان. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ليس بتغيير الطبيعة، بتغيير النفس. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الأساس الإيمان بالله عز وجل. يقول السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في رسالته إلى آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، صاحب كتاب البروسترويكا، والذي طرح طرحا اقتصاديا في كتابه البروسترويكا وأسقط نظام الاتحاد السوفيتي. يقول السيد الإمام، وهذا نص كلامه: إن مشكلتكم الأساسية لا تكمن في الحرية الاقتصادية ومسألة الحريات، إن مشكلتكم الأساسية تكمن في فقد الإيمان بالله تبارك وتعالى. لقد اتضح للجميع أن البحث عن الشيوعية يجب أن يتجه من الآن فصاعدا إلى متاحف التاريخ السياسي. هذا كلام يخاطب إحدى أكبر قوتين في العالم، قوة الشرق الاتحاد السوفيتي وقوة الغرب الولايات المتحدة الأمريكية. الإمام يخاطب غورباتشوف: إن مشكلتكم الأساسية لا تكمن في المشكلة الاقتصادية وتعدد الحريات، إن مشكلتكم الأساسية تكمن في فقد الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلتبعثوا مجموعة من فلاسفتكم ليدرسوا الفلسفة الإسلامية في الحوزة العلمية والجامعات الإيرانية. لقد اتضح للجميع أن البحث عن الشيوعية يجب أن يتجه من الآن فصاعداً إلى متاحف التاريخ السياسي. أما لماذا؟ فلأن الشيوعية لا تلبي من حاجات الإنسان الأساسية شيئا. لكن أعلق: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ميخائيل ومن السيد الإمام من اللي بعث لتبليغ الرسالة؟ بعث المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الفيلسوف العارف الشيخ عبد الله جوادي آملي، وبعث مع امرأة. غورباتشوف بعد فترة بعث وزير خارجيته إدوارد شيفرنازدة الذي كان رئيس جورجيا، وأسقطوه بانقلاب مخملي قامت به أمريكا، وهو ترك السلطة طوعا حتى لا تسفك الدماء في جورجيا. إدوارد شيفرنازدة يقول: أنا جئت إلى طهران. السيد الإمام رضوان الله عليه قال لهم: لا تدخلوه علي، أجلسوه وأنا سأدخل عليه، إذا أدخلتموه علي أنا سأقوم له وهو كافر، كيف زعيم المسلمين يقوم لكافر، ولكن أنا سأدخل عليه. جلس إدوارد شيفرنازدة، دخل الإمام الخميني بقميص وسروال أبيض وطاقية سودة، يعني حتى عمامة لم يلبس. لو تلاحظون التلفاز إدوار شفرناز ده من هيبة الإمام الخميني لم يستطع الجلوس بشكل طبيعي، جلس هكذا. وبعد ذلك قال: لقد دخلت على الكثير من زعماء العالم، لم أرى شخصا مهيبا كهذا الرجل. السيد الإمام تفضل. قال: جئتكم بجواب الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ولا مانع من التبادل الاقتصادي ورسم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. فقاطعه الإمام الخميني، قال: ليس هذا جواب سؤالي. وقام الإمام الخميني وخرج من الغرفة. دولة عظمى، الإمام كان شديد في ذات الله، قال: هذا ما فهم رسالتي، فلا داعي أن أضيع الوقت أن أجلس. وخرج. ولم يكمل إدوارد شفرناز ده ما يريد من طرحه، لأن فكر مادي. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وقد بحثنا فيه مشكلة الصراع السياسي. البحث الثاني: المستقبل السياسي للبشرية. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.